إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيا راكبين ظهر مجدولتين شأت أربع الريح في أربعين إذا لمعت نار طور الغريب. اللهم ارزقنا إذا لمعت نار طور الغريب فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي. ونادي وقل يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمعين أثر نقعها يا علي أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاء لم تنقعي إلى العام إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي يا علي يا علي أقام القطيع على رأسها مقام الملاء والملفعي تنادي يا علي يا ياب ما تدري السد علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل كنتم خدرا سافر بينا من الكوفة ودونا اليزيد سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبيد والمصيبة اللي دهتني شوفتي رأس الشهيد ناصبين قبال عيني ويفت قلبي من انظرا اسمع اسمع هالبيتين على لسان زينب آه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني أساب أهلي وراسي نكسه شلون أبيات مؤلمة مشجية آه هذا خصوصا لقلوب السادة أبناء الزهراء آه يا هضم اللي لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني أساب أهلي وراسي نكسه وانا حرمة ومبتلية بالحراير والنساء والعليل اللي شعاب قلبي بونينا محيرة نادت علي بويا يا داح الفوارس الفوارس بالأمس لي هودج أحارس أحارس واليوم دخلون المجالس آه واليوم دخلوني المجال إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا وشفيع ذنوبنا الإمام السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. صدق سيدنا ومولانا علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. التراث الواصل إلينا من طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتضمن ما يقارب 500 رواية كما أحصاها بعض الباحثين، كلها تتحدث عن مسألة البكاء على سيد الشهداء الحسين عليه السلام. ووجود هذا العدد الهائل من الروايات في موضوع واحد يدل بدلالة واضحة على أهمية هذا الموضوع. أكثر من 500 رواية يتحدث فيها المعصوم عليه السلام عن البكاء على الحسين. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أهمية الموضوع. أنت الآن لو كانت هناك دولة معينة وأرادت أن ترشد الناس إلى أمر معين، لو أصدرت خطابا في هذا الموضوع المعين، ثم أصدرت خطابا ثاني، ثم أصدرت خطابا ثالث، تعدد الخطابات يكشف عن أهمية الموضوع، أن هذا الموضوع بنظر الدولة موضوع مهم، لذلك الدولة لم تكتفي بخطاب واحد ولا بخطابين ولا بثلاثة، بل أصدرت 5 خطابات، 5 بيانات، 10 خطابات وهكذا. فعندما يأتي المشرع ويتحدث عن مسألة البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيما يقارب 500 رواية، يعني لم يكتفي الشارع بالحديث عن مسألة البكاء في خطاب واحد أو في خطابين أو في 10 أو في 20 أو في 50 أو في 100، ما يقارب 500 رواية كلها تتحدث عن مسألة البكاء على الحسين. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن البكاء على الحسين أمر بالغ الأهمية عند الشارع المقدس، ولذلك الشارع المقدس تحدث عنه مرارا وتكرارا في 100 الخطابات والبيانات. زين، هذه الروايات التي تتحدث عن مسألة البكاء على الحسين عليه السلام على طوائف، على أقسام، ليست كلها على وزان واحد. طائفة من هذه الروايات الكثيرة هي الطائفة التي تحدثت عن ثواب البكاء على الحسين عليه السلام. هناك طائفة من هذه 500 رواية فقط كانت تتحدث عن الثواب الذي يحصل عليه الباكي على الحسين. خلني أقرأ لك بعض الروايات ثم أعود إلى موضوع البحث. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أيما مؤمن دمعت دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى سالت على خديه، بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين بأن كل دمعة على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسكن بها الإنسان الباكي غرفة من غرف الجنة أحقابا. هذه رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يرويها الإمام الباقر. هنالك رواية واردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدموع بمقدار جناح الذباب كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة. من بكى على الحسين عليه السلام فخرج من عينه بمقدار جناح الذباب من الدموع كان ثوابه على الله ولم يرض له بدون الجنة. يعني ماذا؟ يعني أن أقل جزاء يحصل عليه الباكي على الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الجنة، ولم يرض له بدون الجنة. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي رواية صحيحة السند كما يقول علماء الحديث والرجال، يقول فيها الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم يقول: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تسيل دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أم كبيرا، قليلا كان أم كثيرا. هذه نماذج من الروايات التي تتحدث عن ثواب البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطائفة من الروايات صارت محلا للإشكال من قبل بعض المعاصرين، وقالوا بأن هذه الروايات ينبغي التوقف عندها والتأمل فيها، وذكروا لذلك إشكالين. الإشكال الأول هو إشكال الإغراء. شلون إشكال الإغراء؟ قالوا إن هذه الروايات لو أخذنا بها وسلمنا بها وعملنا بها لكان اللازم المترتب عليها هو إغراء الناس. عندما تأتي رواية وتقول للإنسان: إن بكيت على الحسين فإن الله يغفر لك كل ذنب أذنبته صغيرا أم كبيرا، قليلا أم كثيرا، هذا يفتح المجال أمام الناس للمعصية وللرذيلة ولفعل القبائح، ثم يعتذرون عن ذلك بأنهم يبكون على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا عندما تأتي بعض الروايات وتقول: من بكى على الحسين لم يرضى الله له بدون الجنة، أيضا هذه تفتح باب الإغراء. يعني أيها الباكي على الحسين اصنع ما شئت فإن مصيرك إلى الجنة، وأن الله تعالى لم يرض لك بدون الجنة، وهذا الإغراء لا يمكن أن يصدر من الشارع المقدس، لا يمكن أن يكون الشارع مغريا للمنتمين إليه، فإذا كان هذا لا يمكن صدوره إذن فروايات البكاء لا يمكن صدورها، لأن لازمها الإغراء، والإغراء لا يمكن صدوره من الشارع، فروايات البكاء لا يمكن أن تكون صادرة من الشارع، وإنما هي روايات مختلقة وموضوعة. هذا الإشكال الذي يذكره بعضهم نحن نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، والجواب الثاني جواب حلي. انجي أولا إلى الجواب النقضي، نحن نقول لأصحاب هذا الإشكال: نحن ننقض عليكم بآيات من القرآن الكريم محتواها هو نفس المحتوى ومضمونها هو نفس المضمون، هذا المضمون الوارد في روايات البكاء على الحسين وارد في بعض الآيات القرآنية المباركة. مثلا نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني ماذا؟ يعني إن اجتنبتم كبائر الذنوب فنحن نكفر عنكم ماذا؟ صغائر الذنوب. فهل هذه الآية معناها الإغراء، إغراء الناس بفعل الصغائر؟ هذه آية من آيات القرآن. آية أخرى من آيات القرآن يقول فيها سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني أن كل ذنب يصدر من الإنسان فإن الله تعالى ماذا؟ يغفره، ما عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهل يعني أن هذه الآية المباركة تدعو لفعل جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله لأن الله تعالى قد فتح باب المغفرة بالنسبة لها؟ كلا. فما يجيب به هؤلاء عن هاتين الآيتين هو جوابنا عن روايات البكاء على الحسين عليه السلام. أنت أيها المستشكل كيف تجيب عن هاتين الآيتين؟ وكيف تحل إشكالية الإغراء في الآيتين الكريمتين؟ نفس الجواب الذي تختاره هو الجواب عن روايات البكاء على الحسين عليه السلام. اختر أي جواب شئت. وهنا ما تستطيع أن تقول هذه الآيات موضوعة، هنا لا يمكن القول ذلك، فلا بد أن تبحث لها عن جواب. الجواب الذي تجيب به عن الإشكال هناك هو الجواب عن الآيات، عن الروايات التي تحدثت عن ثواب البكاء على الحسين. هذا الجواب جواب نقضي، يعني نحن المستشكل نريد أن نجعله في مأزق فننقض عليه بآيات قرآنية، فبأي حل يتخلص من هذا المأزق؟ هو نفسه الحل للتخلص من إشكالية الإغراء بالنسبة لروايات البكاء على الحسين. انجي إلى الجواب الثاني وهو الجواب الحلي. عندما هنا يثار هذا الإشكال، ما معنى هذه الروايات؟ أن من بكى على الحسين غفر الله له ذنوبه صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، بأن من بكى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه بوأه الله في الجنة غرفا، بأن البكاء على الحسين يحط الذنوب العظام. ما معنى هذه الروايات؟ ما هو المقصود بها؟ هذه الروايات ليست بصدد بيان المصير النهائي للإنسان. لاحظوا يا إخوان، هذه الروايات ليست بصدد بيان المصير النهائي للإنسان والعاقبة الحتمية للإنسان، وإنما هي بصدد بيان آثار البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندما يبكي الإنسان على الحسين، ما هي الآثار التي تترتب على بكائه؟ ولكنها لا تحدد المصير الحتمي والنهائي. شوف، خل أوضح لك الفكرة بمثال آخر. الآن إحنا عندنا روايات واردة من طريق السنة قبل الشيعة بأن من حج بيت الله الحرام غفر الله له ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الحاج إذا وقف بعرفات ولو كان ذنوبه عدد السراء عاد كيوم ولدته أمه وقيل له استأنف العمل. يعني ماذا؟ يعني أن الحج مرحلة فاصلة بين حياة الإنسان السابقة على الحج وبين حياة الإنسان اللاحقة. الحج يشكل مرحلة فاصلة، فكل ما فعله الإنسان قبل حجه بيت الله الحرام فإن الحج يكون منطلقا لغفران ذنوبه، لغفران سيئاته. ولكن هذا لا يعني أن الحج يضمن له ماذا؟ يضمن له النتيجة الحتمية بأنه سيكون من أهل الجنة. كلا، يمكن هذا الإنسان بعد الحج وبعد أن غفر الله له ذنوبه وبعد أن غفر الله له سيئاته، يمكن أن هذا الإنسان عاد إلى ما كان عليه وأدرك الموت، فيكون مصيره إلى أين؟ إلى النار. إذن الحج عندما تقول روايات الحج يغفر الله ذنوب الإنسان ولو كانت عدد الثرى، يعني أن الذنوب السابقة على الحج يغسلها الله تعالى عندما يشرف الإنسان بحج بيت الله الحرام. كذلك البكاء على الحسين، عندما يبكي الإنسان على الحسين فإن البكاء على سيد الشهداء يغفر ذنوب الإنسان ويوجب مغفرة ذنوب الإنسان، كانت هذه الذنوب صغيرة أم كانت هذه الذنوب كبيرة. لكن لو جاء واحد وانتهى من البكاء على الحسين ومارس والعياذ بالله معصية من المعاصي ومارس رذيلة من الرذائل ثم مات على رذيلته ومات على معصيته، فإن الله تعالى يعاقبه على ذلك، يكون مستحقا للعقوبة. إذن هذه الروايات لا توجب إغراء لأنها لا تتحدث عن النتيجة الحتمية والمصير النهائي. لو كانت تتحدث عن النتيجة الحتمية والمصير النهائي وأنك أيها الباكي مغفور الذنوب مهما أذنبت مهما فعلت لكان ذلك إغراء، ولكنها لا تتحدث عن ماذا؟ عن النتيجة المستقبلية، وإنما تتحدث عن المرحلة السابقة على البكاء. من بكى على الحسين غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد الثرى. هذه الروايات جاءت لتفتح باب الرجاء أمام الإنسان حتى لا ييأس الإنسان من روح الله، كما أن التوبة فتحت لتفتح باب الرجاء أمام الإنسان، كما أن الشفاعة أيضا فتحت لتفتح باب الرجاء أمام الإنسان حتى لا ييأس من رحمة الله بسبب ذنوبه ومعاصيه، أيضا جاء البكاء على الحسين ليفتح باب الرجاء أمام الإنسان. فأنت أيها الإنسان مهما صدر منك من ذنب ومن خطيئة فإن لك بابا يوجب غفران هذه الذنوب، وهذا الباب هو دمعاتك على سيد الشهداء الحسين. إذن هذه الروايات لو كانت تتحدث، هذا خلاصة الجواب، لو كانت هذه الروايات تتحدث عن نتيجة مستقبلية وعاقبة حتمية ومصير نهائي لكانت مستلزمة للإغراء، ولكنها لا تتحدث عن ذلك، وإنما تتحدث عما سوفه الإنسان في عمره من الذنوب والمعاصي والسيئات، وأن الله تعالى يتجاوزها ببركة الدموع على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الإشكال، إشكال الإغراء، إشكال لا يعتنى به. انجي إلى الإشكالية الثانية التي تثار على روايات ثواب البكاء على الحسين. إشكالية ثانية، يقول أصحابها بأنه لا يوجد هنالك تناسب بين مقدار العمل ومقدار الجزاء. لو جتنا رواية تقول من حج بيت الله فله الجنة، خب الحج عمل مضن قاس متعب مكلف، من حج فله الجنة، يوجد هناك تناسب بين العمل والجزاء. لكن لما نجينا رواية تقول من بكى على الحسين بمقدار جناح الذباب فله الجنة، طب لا يوجد تناسب بين العمل والجزاء. مقدار جناح ذبابة دمعة تتحرك من عين الإنسان يقابل هذه الدمعة جنة عرضها السماوات والأرض، لا يوجد هنالك تناسب. وعدم التناسب آية وعلامة تشهد بأن هذه الروايات روايات غير صادرة عن الشارع. هذه الإشكالية يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول ما يطرحه بعض المعاصرين فيقول بأن هذه الروايات ليست روايات عامة ناظر إلى كل زمان ومكان، وإنما هي روايات خاصة بزمان المعصومين عليهم السلام. هذه الروايات اللي تقول البكاء على الحسين له كذا وكذا وكذا، هذه مي روايات شاملة لزماننا، لا، هي روايات تختص بزمان المعصومين. لماذا؟ لأن إعلان صرخة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتشييد قضية الحسين ومصيبة الحسين في زمن المعصومين ما كان ممكنا، يعني ما كان ممكن إقامة مآتم وحسينيات والشيعة يجتمعون فيها ويعلنون بقضية الحسين عليه السلام، بل كان الإعلان عن الارتباط بالحسين عليه السلام فيه من المخاطر ما فيه، لذلك كانت الدمعة في زمن بني أمية والدمعة في زمن بني العباس كانت صرخة مدوية وجهادا في وجوه الأمويين والعباسيين. من هنا كانت الدمعة ماذا؟ في قبالها الجنة. من هنا من بكى على الحسين غفر الله له ذنوبه. متى؟ يوم كانت الدمعة تعد جهادا وصوتا مدويا، وذلك في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس. إذن انت تقول شلون ماكو تناسب؟ لا، هناك تناسب، هناك تناسب بين العمل والجزاء، لأن الدمع في ذاك الزمان كانت جهادا، فلما كانت جهادا كانت الجنة في قبالها وكانت مغفرة الذنوب في قبالها. إلا أن الدمع في زماننا ليست هكذا، لذلك هذه الرواية ناظرة إلى ذاك الزمان وليس إلى مثل هذه الأزمنة، فنحن غير مشمولين لهذه الروايات. احنا نقول هذا الجواب جواب خاطئ، هذا الجواب عن هذه الإشكالية جواب خاطئ. لماذا؟ أولا لأن الروايات لو تأملنا فيها ودققنا فيها لوجدنا بأن الموضوع المأخوذ فيها ينطبق على أهل ذاك الزمان وينطبق على أهل هذا الزمان. شوف رواية الإمام زين العابدين ماذا يقول فيها: أيما مؤمن، عنوان الموضوع الذي انصب عليه الحكم هو عنوان المؤمن، وعنوان المؤمن مثل ما وجد في ذاك الزمان أيضا يوجد ماذا في هذا الزمان. أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى سالت على خديه بوأه الله بها في الجنة غرفة يسكنها أحقابا. الرواية قالت أيما مؤمن، ما قالت أيها المؤمنون مثلا ووجهت الخطاب إلى الموجودين في زمن النص فقط، وإنما جاءت بعنوان عام ينطبق على جميع الشيعة في مختلف الأزمان والأماكن. هذا واحد، انتبه لي شوية. هناك عندنا روايات العلماء عبر عنها بهذا التعبير، يقول روايات مطلقة تأبى التقييد. شنو معنى روايات مطلقة تأبى التقييد؟ يعني لا يمكن تقييدها ولا يمكن تحديدها ولا يمكن تضييق خناقها. احنا عدنا في روايات البكاء على الحسين عليه السلام روايات من هذا القبيل، روايات تأبى التقييد، لا يمكن تقييدها بزمان دون زمان. شلون؟ خل أذكر لك رواية. الرواية واردة عن النبي الأعظم محمد، يقول فيها صلى الله عليه وآله: إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي. لاحظوا، إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي. لاحظ معي الرواية: ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة، فإذا كان يوم القيامة أنت، يخاطب الزهراء عليها السلام، فإذا كان يوم القيامة أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من بكى منهم على الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. هذه الرواية رواية مطلقة لكل الأجيال، الرواية صريحة جيلا بعد جيل، ويجددون العزاء عليه جيلا بعد جيل في كل سنة. فإذا كان يوم القيامة أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من بكى منهم على الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. هذه ما يقدر واحد يجي يقول والله هي ناظرة إلى أي زمان، إلى زمن بني أمية أو إلى زمن بني العباس، لأنها تتحدث بكل صراحة عن كل أجيال الشيعة، وأنهم يبكون على الحسين، وأن الرسول والزهراء هما الشافعان لشيعتهم لبكائهم على الحسين عليه السلام. إذا لما نجي واحد يقول روايات البكاء على الحسين ناظرة فقط إلى زمن بني أمية لأن الدمع في ذاك الوقت كانت جهادا وليست شاملة لزماننا، نقول له هذا كلام خاطئ، والروايات ناظرة إلى كل الأزمنة، وعندنا فيها روايات لا تقبل التقييد، فهذه الإجابة غير تامة. نجي إلى الإجابة الثانية والمهمة. الإجابة الثانية ترتكز على أمرين. الأمر الأول، نحن نقول بأن أساس الإشكال إشكال خاطئ، اللي يجي يستشكل بعدم التناسب بين مقدار العمل ومقدار الجزاء، هذا الإشكال في أساسه إشكال خاطئ. هذا الإشكال مبني على المعادلات البشرية، المعادلات البشرية هكذا، لا بد أن يكون هنالك تناسب طردي بين مقدار العمل ومقدار الجزاء. عندما يعمل لي إنسان عملا فأنا أجازيه بمقدار عمله، هذه معادلة بشرية، ولكن المعادلة الإلهية تختلف عن ذلك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. المعادلة الإلهية تختلف عن المعادلة البشرية، المعادلة الإلهية تقول وإن كان العمل بسيطا إلا أن الجزاء يكون ماذا؟ يكون كبيرا ويكون ضخما ويكون شاسعا. إذن أساس الإشكال إشكال خاطئ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنت الآن قد تقول إذا كان أساس الإشكال أساس خاطئ وأن المعادلة الإلهية ليست مبنية على ملاحظة مقدار العمل، شلون الثواب الجزيل يترتب على العمل البسيط؟ طب هذا سؤال يطرح نفسه. شوف، لاحظ، تأمل معي هنا جيدا. إحنا نقول الشارع المقدس عندما يضع ثوابا في مقابل عمل معين، أو عندما يضع جزاء في مقابل عمل معين، هو لا يلاحظ العمل الخارجي فقط، لاحظ معي، بل يلاحظ العمل الخارجي وما يترتب عليه من الآثار. شارع لمن يضع جزاء في مقابل عمل ما يلاحظ العمل الظاهر العمل الخارجي فقط، بل يلاحظه وما يلازمه من العناوين ويترتب عليه من الآثار. شوف شوية، خلك وياي الآن. احنا عندنا في الروايات كلمة لا إله إلا الله خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان. شنو معنى خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان؟ يعني أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا العمل لا يكلفك شيئا، أمر خفيف في اللسان. الشارع لما نجي يضع جزاء في مقابله ما يلاحظ هذا العمل اللي هو فقط عبارة عن حركة لسان، وإنما يلاحظ آثاره ولوازمه. هذا العمل شنه لازمه؟ لازمه إعلان التوحيد في مقابل إعلان الكفر، وهذا عمل عظيم جدا، عنوان عظيم جدا، لذلك يجي الجزاء عظيم. هو نفس العمل بسيط لكن العنوان الملازم له عنوان ماذا؟ كبير وعظيم، فيأتي الجزاء بلحاظ العناوين الملازمة والآثار المترتبة. خل أضرب لك مثال آخر، ورد في الرواية عن أحد الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، الباقر أو الصادق، قال عليه السلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. انت هنا تجي تطرح سؤال، شلون ان الصلاة على محمد وآل محمد اثقل ما يوضع في الميزان؟ اثقل من الحج؟ اثقل من الصلاة؟ اثقل من الصيام؟ الصيام اللي هو مضني عبادة مضنية على مدى 30 يوم، الحج الذي هو عبادة مكلفة، الجهاد الذي هو عبادة شاقة، وتالي فقط أنا لما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد هذا أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة؟ نعم، لأن الشارع ما يلاحظ العمل الخارجي فقط، وإنما يلاحظ العنوان الملازم له، والعنوان الملازم للصلاة على محمد وآل محمد هو الولاية لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. لذلك الصلاة على محمد وآله أثقل ما في الميزان. إذا نحن عدنا أعمال هي صغيرة ولكن العناوين الملازمة لها كبيرة، كلمة لا إله إلا الله كذلك، صلاة على محمد وآل محمد كذلك، اللعن لعن الظالمين لمحمد وآل محمد هو مجرد كلمة لسان ولكنه يظهر البراءة من أعداء أهل البيت. العنوان الملازم عنوان كبير، لذلك الجزاء المترتب عليه كبير. أيضا هكذا الدمعة على الحسين، الدمعة على الحسين بمقدار جناح ذبابة. صحيح الدمعة عمل صغير إذا لاحظنا وجهه الظاهري، ولكن الدمعة على الحسين هنالك عناوين ملازمة لها، فالدمعة على الحسين صرخة مدوية في وجوه الظالمين والمستكبرين، هذه الدمعة الصغيرة. الدمعة على الحسين إعلان للانتماء إلى الحسين وإلى مبادئ الحسين وأهداف الحسين وقيم الحسين، وهذه أعمال كبيرة جدا، لذلك جاء الجزاء بلحاظ هذه العناوين الملازمة للدمعة على سيد الشهداء الحسين. إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، وإن رجال ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي. وهنا النبي صلى الله عليه وآله يبين مثل ما أن الرجال من أهل بيته لهم من المصائب ما يبكى لها، أيضا النساء من أهل بيته لهن من المصائب ما يبكى لأجلها. وانت سامع الآن نحن لمدة ليال احنا نتحدث عن مصائب نساء اهل البيت في ارض الشام، شلون هذه المصائب تتجدد مصيبة بعد مصيبة وفاجعة بعد فاجعة مرت على آل رسول الله في أرض الشام. البارحة وصل بنا الكلام في عرض مصائب الشام إلى مجيء السبايا إلى أرض الشام وإدخال السبايا في أرض الشام، وبعد ما وصلنا بالسبايا إلى قصر يزيد. تمو لبالك بمجرد دخلوهم وصلوا إلى قصر يزيد هكذا؟ لا، أكو مصائب مرت على آل رسول الله قبل وصولهن إلى قصر يزيد بن معاوية. أنا الليلة أذكر لك مصيبة واحدة من هذه المصائب المؤلمة. تقول الروايات وهن في طريقهن إلى قصر يزيد يتصفح وجوههن القريب والبعيد، تقول الرواية وإذا امرأة خارجية ممن خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام، هذه المرأة يقال لها أم هجام، كان لها قصر في أرض الشام، فلما سمعت صوت الزعقات خرجت تطل من شرفتها ما الذي يجري في الخارج، وإذا تشوف سبايا مكشفات على نياق هزل، وأمام هذه السبايا وفي وسطهن رؤوس مزهرة شرقة. تقول الرواية سألت هذه اللعينة لمن هؤلاء السبايا، قيل هؤلاء سبايا الحسين بن علي، هؤلاء سبايا الخارجي الحسين بن علي. قالت وأي علي؟ قيل لها علي بن أبي طالب. قالت أتعنون ابن أبي تراب؟ أتعنون أبا تراب؟ قالوا لها بلى. فقالت إذن ائتوني برأس ولده. أين هو رأس ولده الحسين؟ تقول الروايات فجاءوا لها برأس المولى أبي عبد الله، هي في شرفتها أصعد الرأس إليها. تقول الرواية فأمسكت الرأس الشريف بإحدى يديها، المعذرة منكم يا شيعة الحسين. تقول الروايات حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا، أمسكت الرأس بإحدى يديها وأخذت باليد الأخرى حجرين وصارت تضرب رأس الحسين في جبينه. تقول الرواية فسالت الدماء من جبينه المبارك. زينب بأبي وأمي واقفة تنظر إلى رأس أخيها بيد اللعينة أم هجام. أصور لك شلون صار الموقف. تقول الرواية بينما زينب تنظر إلى ما تفعله أم هجام برأس الحسين، وإذا بالرأس قد سقط من يد اللعينة من أعلى القصر إلى الأرض. رأت زينب وإذا رأس الحسين يتدحرج على أرض الشام والدماء تنزف من جبينه المبارك. هنا مولاتنا زينب ما تحملت، ماذا صنعت؟ يقول الراوي فأخذت برأسها وضربت به مقدم المحمل حتى سالت دماؤها من جبينها وهي تنادي وأخاها. احنا بعد ننادي معها وحسينا وسيداه ومصيبتاه. والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع دم صبته عيوني مثل صب المطر ضربة امه جام راس احسان خيب الحجر مر عليه يسبح نور يشع من غرته قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشاب البهية صاحب الوجه الجميل كان راس حسين جيبوني أبرد لغليل وبالحجر بنت العواهر والقلب صكت شلت يمينك يا ميش ومش فعل بيك الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد قطعوه ربضوه وقطعوا جسمه على حر الصعيد وانتي الضربي الراس بالحجر متشمت نادت يا خويا حسين راسك حين شفته شفته يا 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 تلعب عصي يزيد على شفته على شفته يا انا ذاك الوقت خدي خدي لطمت ورديت لبحرقة ونديت شلت يمينك يا لضربت رأس ابن بنت محمد ووصيه يا للرجال على قناة يرفع نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا القاسم وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين الصلاة والسلام عليك وعلى ابنتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة.